بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل، وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. كان الكلام في بيان حقيقة الأحكام الشرعية، وقلنا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وميزنا بينهما فيما سبق. بعد ذلك انتقلنا إلى بيان حقيقة الحكم التكليفي، وقلنا أنه لكي نصل إلى حكم تكليفي لا بد من المرور بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي مرحلة الثبوت للحكم، وقلنا أن هذه المرحلة توجد فيها عناصر ثلاثة ولكن لا على درجة واحدة من الأهمية، فإن العنصر الأول والثاني مهمان جدا في مقام الثبوت، بخلاف العنصر الثالث الذي هو عنصر الاعتبار، فإنه ليس بتلك الدرجة من الأهمية، وهو الذي يسمى الحكم الشرعي. الاعتبار هو الذي يسمى الحكم الشرعي، لا هذا المكتوب في الرواية أو في الآية القرآنية، قول الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا ليس هو الحكم الشرعي، هذا هو الخطاب المبرز للحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي هو ذلك الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. أما ذاك الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، إذا أبرز عند ذلك يتحقق عندنا خطاب. هذا الخطاب إما أن يأتينا في رواية، وإما أن يأتينا في آية، وإما بطريق آخر. خب، هنا افترضوا أن المولى المشرع الحقيقي أو غير الحقيقي، بعد أن أبرز خطابه عليكم السلام، بعد أن أبرز خطابه وأبرز حكمه بخطاب، فهنا وصل هذا الخطاب إلى المكلف. هنا من يقول لهذا المكلف: إذن يجب الإتيان، يجب امتثال هذا الحكم المبرز بهذا الخطاب؟ هنا نقول بأن العاقل يحكم على هذا الإنسان، يقول له: إذن حيث أن المولى أبرز حكمه الشرعي بخطاب، إذن يجب عليك أن تمتثل. العقل ماذا يحكم بذلك؟ هنا بعد العقد، ملاكات العقل للحكم بذلك مختلفة. ملاك كما هو المشهور في كلمات الأصوليين من باب شكر المنعم، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى منعم على البشر، إذن إذا أبرز أراد شيئا من البشر لابد أن يطاع. لماذا؟ لأنه شكر المنعم يحكم العقل بوجوبه. ملاك لا، ما مرتبط بشكر المنعم، وإنما مرتبط لأني أنا مخلوق وهو خالق. فإذا كنت أنا المخلوق وهو الخالق، والخالق الذي كل وجودي ملك له، أراد مني شيء، العقل يقول بوجوب الطاعة أو لا يقول بوجوب الطاعة؟ نعم، يحكم بوجوب الطاعة، وهذا معنى حق المولوية، هذا الذي يعبر عنه السيد الشهيد بحق المولوية، هذا معناه. يعني أنا المخلوق وهو الخالق، والمخلوق بكل وجوده وشراشر وجوده مملوك بالملك التكويني له سبحانه وتعالى. خب، إذا أراد المالك الحقيقي، لا المالك الاعتباري، إذا أراد المالك الحقيقي من عبده الحقيقي شيئا، العقل لا يحكم بوجوب الطاعة. أنتم تجدون في الملكيات الاعتبارية، إذا أراد المولى من عبده شيئا لابد ماذا؟ على العبد أن يطيع. فما بالك في المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، والمملوك الحقيقي وهو الإنسان. إذا أراد الخالق أو المالك الحقيقي من مملوكه شيئا فلا إشكال أن العقل يحكم بوجوب الطاعة، وهذا معنى حق مولوية حق المولوية، وأن العقل يحكم بوجوب الطاعة لأن العاقل يرى أن ذاك هو المولى الحقيقي وهذا هو المخلوق. فهنا إذا أبرز المولى الحقيقي حكمه الشرعي بخطاب العاقل يحكم بوجوب الطاعة. خب إذا حكم العاقل بوجوب الطاعة، هنا العقل بعد ينتزع بعض المفاهيم، يقول الله بعثني لكي أفعل الفعل الكذائي، الله بأمره ولله على الناس حركني لكي أمتثل ماذا؟ لكي أمتثل ماذا؟ أمتثل الحكم الشرعي الكذائي. فكأنه، التفتوا جيدا، فكأن العابد صار يد المولى، فكأن العابد صار من جوارح المولى. كيف أن المولى إذا أراد أن يحرك جوارحه بمجرد أن يريد تحريك الجوارح يحرك؟ عندما يأمر العابد يريد عندما يأمره أيضا ماذا؟ العبد يتحرك على طبق ما أمر به. وهذا معنى أنه بعد أن حكم العاقل بوجوب الطاعة ينتزع العاقل مفاهيم من قبيل البعث، التحريك، الزاجر ونحو ذلك من الأمور. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وحقيقة الحكم هي العنصر الأول والثاني، يعني ماذا؟ يعني المصلحة والإرادة. فإن حقيقة الحكم ليست هي الاعتبار، الاعتبار إنما له قيمة لأنه يوجد يتولد من مصلحة وإرادة ملزمة. أما إذا كان هناك اعتبار ولكن ليس من ورائه مصلحة وإرادة ملزمة ماذا؟ فلا قيمة لذلك الاعتبار. لكي أقرب إلى إذهان الإخوة المطلب، هذا من قبيل العملات التي تطبع ولكن ليس لها ماذا؟ ليس لها رصيد من الذهب. كيف أنه إذا الدولة طبعت عملات ولكن ليس لها رصيد لا قيمة لتلك العملة؟ كذلك الاعتبار الذي هو الحكم الشرعي إذا لم يكن له رصيد من المصلحة والإرادة الملزمة فلا قيمة لهذا الاعتبار. الاعتبار إنما له قيمة لأنه خلفه رصيد، هذا الرصيد ماذا؟ وجود مصلحة في ذلك الفعل الذي أمر به، وهذه المصلحة المدركة أوجدت إرادة شديدة عند المولى، عند ذلك اعتبر الحكم على ذمة المكلف، اعتبر الفعل على ذمة المكلف. إذن الحكم هو ماذا؟ هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، ومبادئه ما هي؟ هي المصلحة والإرادة الملزمة. إذن عندما نقول مبادئ الحكم التكليفي، مرادنا من الحكم التكليفي يعني عنصر الاعتبار، ومرادنا من مبادئه يعني الملاك والإرادة. قال وإذا تم الإبراز والإعلان وإيصال الخطاب إلى المكلف، وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العابد، هذا الحق من يدركه ومن يحكم به؟ قال قضاء لحق مولويته، أصبح من حق المولى على العابد قضاء لذلك الحق ماذا؟ الإتيان بالفعل. خب من يحكم بهذا الحق؟ الحاكم به، وبعبارة أدق المدرك لهذا الحق هو العاقل، عقل الإنسان. فلهذا تجدون أن الإنسان إذا فقد العقل فقد التكليف. المجنون بعد ماذا رفع القلم عنه؟ لماذا رفع القلم عنه؟ باعتبار أنه لا يملك عقلا حتى يقضي له بوجوب حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، ومن هنا لا يكون مكلفا ولا يكون مسؤولا يوم القيامة، بل ولا في الدنيا ولا في الأعراف البشرية أيضا. هنا عندما يحكم العقل بذلك قال وانتزع العقل عن إبراز المولى، هاي الجملة وانتزع العقل من عن إلى قوله إلى مراده، هذه جملة معترضة. وانتزع العقل عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. خب منشأ هذا الانتزاع عين؟ من أين ينتزع العقل هذه العناوين؟ قال ينتزع العقل هذه العناوين من ذلك الخطاب الذي صدر من الشارع. لأن قلنا أن الحكم الشرعي شرع الذي هو الاعتبار، ولكن ذاك يكفي لأن يجب علي الامتثال. بالأمس ذكرنا قلنا لا، إذا لم يصل إلى مرحلة الإبلاغ الذي هو إبراز الخطاب فلا. خب إذا أبرز الخطاب وأعلن عنه ماذا يكون؟ هناك العقل ينتزع عناوين، هذه العناوين يقول الله بعثني لكي أمتثل كذا، الله أمرني، الله نهاني يعني زجرني، الله حركني لكي أفعل كذا، الله وقف أمامي يعني بالحرمة لكي لا أفعل كذا. إذن هذه العناوين العقل متى ينتزعها؟ عندما نصل إلى مرحلة الاعتبار، أم لا بد أن نتجاوز مرحلة الاعتبار إلى مرحلة الخطاب؟ من الواضح لا بد أن نصل إلى مرحلة الخطاب حتى يستطيع العقل أن ينتزع. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم يصل للخطاب أنا من أين أعلم أنه يوجد هناك حكم حتى أنتزع أن الله أمرني أو أن الله نهاني؟ الأمر والنهي أنا من أين أعلم بهما كحكمين شرعيين؟ أنا أعلم بهما من خلال الخطاب الذي يصلني، أما إذا لم يصل الخطاب فلا أعلم به. فكيف نستطيع أن نقول أن الحكم أن العقل يحكم بالإتيان أو عدم إتيان؟ فإذا عناوين البعث والزجر، عناوين التحريك وعدم التحريك، هذه إنما ينتزعها العقل بعد إبراز الحكم الشرعي بخطابين. قال وانتزع العقل، هذا الانتزاع من أين؟ منشأ الانتزاع أين؟ قال عن إبراز المولى. إذن منشأ انتزاع البعث هو إبراز المولى، منشأ انتزاع التحريك هو خطاب المولى، وإلا إذا لم يكن خطاب فلا يوجد منشأ للانتزاع. عن إبراز المولى، هذا الإبراز بأي شيء؟ إما إبراز المولى لإرادته، إما إبراز المولى لاعتباره، لا فرق. قلنا بأنه هذا الإبراز، هذا الإعلان قد يتعلق بالإرادة وقد يتعلق ماذا؟ بالاعتبار. بالأمس بينا هذا المطلب. عن إبراز المولى لإرادته الصادر، هذا صادر صفة للإبراز. عن إبراز المولى ذلك الإبراز الصادر من المولى، ولكن لم يصدر ذلك الإبراز بقصد الامتحان، لأن بعض الأحيان أن المولى يبرز خطابا ولكن لا بقصد الامتثال، وإنما بقصد ماذا؟ بقصد الامتحان، كما يقول مثلا في قضية إبراهيم. الله سبحانه وتعالى عندما إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك، قال افعل ما تؤمر. إذن يظهر أنه إبراهيم رأى في المنام أمرا، أحس أنه بوجود أمر، فبذلك الأمر كان أمرا للامتثال لو أمرا للامتحان، هو واضح كان أمرا للامتحان. إذن قيده قال الإبراز الصادر من المولى، ولكن لا لقصد امتحان العبد بل بقصد التوصل إلى مراده في الخارج، يعني بقصد الامتثال في الخارج. هذه كل كلمة محسوبة، ها لا تصورون بأنه هذه جريدة حتى أنه خوب كلمات كثيرة ولكنه مطلب واحد، لا، هذا الكتاب كتاب درسي، والكتب الدرسية لابد أنه كل كلمة كلمة من عندما تدرس لابد أن تكون محسوبة. فلهذا تجدون أن كثير من الطلبة يدرس حلقة ثانية ولكن بعد ذلك يقرأ كتاب المظفر لا يفهم. هذا من شاء ماذا؟ من شاء أن الحلقة الثانية هكذا ما درست. لو كانت تدرس الحلقة الثانية كل كلمة كلمة، لماذا صدرت من السيد الشهيد وهذه لماذا جاءت هنا ولم تأتي هناك، كان يتضح له بأنه لا، الحلقة الثانية هو فوق كتاب المظفر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كتب الحلقة الثانية بديلا للرسائل، وكتب الحلقة الثالثة بديلا للكفاية، لكن حيث أنها هذا الكتابان لا يدرسان كما هو حقهما في الحوزة، الطالب يحس بعد الانتهاء من الثانية والثالثة الآن لابد أن يبدأ يدرس من جديد رسائل، من جديد لابد أن يبدأ يروح يدرس كفاية. مع أنه سيد الشهيد هو بنفسه يصرح في آخر الحلقة الثالثة، يقول إذا انتهى الطالب من كتابنا عند ذلك يحق له أن يحضر أبحاث الخارج. أنا كنت في مجلسي في بيته رحمة الله تعالى بعد درس الأصول، واحد من فضلاء تلامذته سأله قال له: سيدنا اللي يفهم الحلقة الثالثة جيدا، يفهم يعني يهضمها، مرادا من اليفهم مو أنه يقرأ العبارة ظاهرها يفهمها، لا، عمق العبارة يفهمها ويعرف أن السيد الشهيد في كل عبارة ماذا يريد. قال: مجتهد أم لا؟ السيد ما نفى، لم يثبت ولكن ما نفى هذه الحلقة الثالثة. ولكن مع الأسف أن الحلقة الثالثة هكذا ما تدرس في الحوزات العلمية. الحلقة الثانية تدرس بكتاب من قبيل كتاب في قبال مثل معالم مثلا. هستشوفون أن السيد الشهيد في كل كلمة من هذه الكلمات أكفد احتراز عنده وأكفد قيد عنده، يريد أن يخرج مطلبا آخر. فلهذا يقول عن إبراز المولى: ذلك الإبراز الصادر منه لا ولو كان بقصد الامتحان، بل الصادر منه بقصد الوصول إلى مراده. يعني ماذا؟ يعني الامتثال الخارجي. إذا كان هذا الإبراز صادرا على هذا النحو، العاقل يأتي إلى هذا الإبراز، إلى هذا الخطاب، ينتزع منه عناوين متعددة من قبيل عنوان البعث، أن الله بعث الإنسان لكي يفعل، من قبيل الزجر، أن الله زجره أن يفعل، ونحو ذلك، من قبيل البحث والتحريك ونحوهما. قال عنوان البحث ماذا كان؟ قال: مبادئ الحكم التكليفي. الآن مبادئ الحكم التكليفي ما هو؟ ما هي؟ والحكم التكليفي أين هو؟ بينا الحكم التكليفي هو الاعتبار، ومبادئه هي ماذا؟ الإرادة والمصلحة. قال: وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت، يطلق عليهما ماذا؟ اسم مبادئ الحكم، بافتراض ماذا؟ وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت. إذن قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا هو الحكم الشرعي؟ لا، هذا ليس هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو ذلك الحكم الذي نستكشفه بهذه الآية المباركة، هذا هو الخطاب الكاشف عن الحكم الشرعي. ومن هنا يتضح الإخوة إذا مطالعين كتب الأصول مختلفة، إذا عرفوا الحكم الشرعي بأنه الخطاب الصادر، الخطاب الصادر من الله المتعلق بأفعال المكلفين، بعد هذا التعريف ماذا؟ تعريف خطأ، لأن الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، الخطاب هو الكاشف عن الحكم الشرعي وليس هو الحكم الشرعي. قال: وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار. إذن الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الاعتبار الذي هو العنصر الثالث. وأما والملاك والإرادة مبادئ له، أي للحكم، وإن كان روح الحكم وحقيقة الحكم. خب، الآن نسأل منكم: الذي يحكم العقل بإطاعته هو من؟ الحكم لو مبادئ الحكم. خب، احنا نقول ان الذي يحكم العقل بوجوب طاعته ماذا؟ هو الحكم الشرعي. ولكن في واقعه ماذا؟ في واقعه الذي يحكم العقل بوجوب طاعته مبادئ الحكم، لا نفس الحكم، ولا نفس الحكم اعتبار، والاعتبار اذا ما في رصيد ما له قيمة. فاذا عندما نقول ان العقل يحكم بوجوب طاعة حكم الله، الحكم ما هو؟ هو الاعتبار، ولكن واقعا العقل يحكم بإطاعة هذا العنصر الثالث، أم يحكم بإطاعته لأنه يوجد من خلفه مصلحة وإرادة ملزمة؟ لا، بالاعتبار الثاني. فلهذا يقول: وإن كان روح الحكم وحقيقة الحكم التي بها، أي بتلك الحقيقة، يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، وإن كان روح الحكم وحقيقته ما هو؟ هي نفس الملاك والإرادة، إذا تصدى المولى لإبرازهما، أي الإرادة والملاك، لأننا قلنا أن العنصر الثالث وهو الاعتبار ليس ضروري، فلعله في مقام الثبوت لا يوجد اعتبار أصلا. فإذا مقام الإبراز يتعلق بماذا؟ يتعلق بالإرادة والمصلحة مباشرة. قال اذا تصدى المولى لابرازهما اي لابراز الملاك والارادة بقصد التوصل الى مراده لا ولو كان لقصد الامتحان، ولكن سواء انشأ اعتبارا الذي هو العنصر الثالث وهو الحكم او لم ينشئ اعتبارا. واضح هذا المطلب؟ إذن إلى هنا يتضح لنا أنه ما هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي بقسمين، وما هو تعريف الحكم التكليفي، وما هي مبادئ الحكم التكليفي، وأن العاقل عندما يوجب إطاعة حكم الشارع لا باعتبار أنه اعتبار، بل باعتبار ما لهذا الحكم من مبادئ من المصلحة والإرادة الملزمة. الآن بعد ذلك ننتقل إلى بيان أقسام الحكم التكليفي. يعني بعبارة أخرى الإخوة الذين درسوا المنطق، إلى هنا كنا نسأل نقول ما هو الحكم التكليفي، السؤال عن حقيقة الحكم التكليفي. الآن نسأل ماذا؟ كم هو الحكم التكليفي؟ السؤال عن أقسامه وعدده. وأنتم تعلمون أن السؤال عن كم هو متأخر عن السؤال ماذا؟ عن ما هو. أول تسأل عن حقيقة الشيء، فإذا سألت عن حقيقته طبعا بعد أن تسأل عن وجوده، فإذا سألت عن وجوده تسأل عن أقسامه. وبل الحكم التكليفي بعد لا نحتاج أن نسأل عن وجوده لأنه بديهي الثبوت في الشريعة. ما هي أقسامه؟ خب منشأ هذا الانقسام للحكم التكليفي أين؟ الاعتبار للملاك والإرادة. يعني نحن عندما نقول أن الحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام، هذا الحكم التكليفي ده ينقسم لو مبادئ الحكم التكليفي ده تنقسم، لأن قلنا أن حقيقة الحكم هي مبادئ الحكم لا نفس الحكم. إذن قولك الحكم التكليفي ينقسم هذا وصف بحال نفس الموصوف أو بحال متعلق الموصوف؟ في النحو درست أن الوصف تارة يكون لنفس الموصوف وأخرى أن الوصف يكون لمتعلق الموصوف، زيد أبوه قائم. إذن هنا يكون من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف. نحن لا نريد أن نقول أن الحكم التكليفي ينقسم، نعم ينقسم ولكن باعتبار مبادئه ينقسم لا باعتبار نفسه، ولا الحكم التكليفي اعتبار بعدها لا قيمة له إن لم تكن له مبادئ. فلهذا قال ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ. إذن الانقسام بماذا؟ بانقسام ماذا؟ بانقسام المبادئ لا بانقسام نفس الحكم التكليفي. نعم حيث أن المبادئ منقسمة بتبع ذلك الاعتبار الذي هو الحكم الشرعي أيضا يكون منقسما تتفق مع طبيعة ذلك الحكم التكليفي. هسه بعد المسألة واضحة، إذا كانت المصلحة بدرجة تستدعي إرادة ملزمة بنحو لا يرضى المولى بفواتها، الحكم التكليفي ماذا يكون؟ وجوب. إذا كانت المفسدة بدرجة بنحو لا يرضى المولى بارتكابها بأي حال ماذا يكون؟ حرم. وتلك المصلحة إذا كانت مطلوبة ولكن بدرجة يرضى المولى بفواتها استحباب، وتلك المفسدة إذا كانت بدرجة أقل تصير ماذا؟ كراهة. وإذا لم يكن في الفعل مصلحة ولا مفسدة فيكون ماذا؟ مباحا. قال ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعة ذلك الحكم، فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، هذه الإرادة الشديدة متولدة من ماذا؟ من المصلحة الشديدة، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة، وهذا هو الوجوب المانع من النقيض. بعد درستم أنتم في المعالم المانع من النقيض، وهذا يمنعك من النقيض يعني يمنعك من الترك. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة. خب ومن وراء هذه المبغوضية، هذه المبغوضية من اين متولدة؟ من المفسدة البالغة حدا لا يرضى المولى بارتكابها. ومن وراء هذه المبغوضية المفسدة البالغة الى الدرجة نفسها، يعني يأبى المولى عن الترخيص في فعلها. واما الاستحباب والكراهة درجة اقل، والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع ولكنه بدرجة في الوجوب في الاستحباب لا يأبى عن الترخيص، وفي المنع ايضا لا يأبى عن الارتكاب، ولكنها اضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. اما الاباحة فقد تطلق باصطلاحين، اما يقال الاباحة بالمعنى الاخص، واما ان يقال الاباحة بالمعنى الاعم. الاباحة بالمعنى الاخص يعني لا توجد لا مصلحة ملزمة ولا مصلحة غير ملزمة، لا مصلحة لا مفسدة ملزمة ولا مفسدة غير ملزمة، اذا الفعل يكون خاليا عن اي مصلحة وعن اي مفسدة، اي الاباحة بالمعنى الاخص. اما الاباحة بالمعنى الاعم يعني ما يقابل الالزام، هسه الالزام كان وجوبا او كان حرمة، ما يقابل الالزام يسمى اباحة، فيشمل ماذا؟ الاباحة بالمعنى الاخص والكراهة والاستحباب، لان الاباحة بالمعنى الاخص والكراهة والاستحباب لا توجد فيها ماذا؟ الزام، لا يوجد فيها الزامون، بخلاف الوجوب او الحرمة فان فيها الزامان. قال: واما الاباحة فهي بمعنيين، احدهما الاباحة بالمعنى الاخص التي تعتبر نوعا خامسا من الاحكام التكليفية، وهي هذه الاباحة بالمعنى الاخص، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى. والآخر القسم الثاني من الإباحة، وهي التي تطلق عليها الإباحة بالمعنى العام، وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة، يعني في مقابل الإلزام. فتشمل الإباحة بالمعنى العام المستحبات والمكروهات مضافا الى المباحات بالمعنى الاخص. لماذا؟ لاشتراكها جميعا في عدم الالزام. فالاباحة بالمعنى الاعم اعم ماذا يقابلها؟ يقابلها الالزام، اعم من ان يكون وجوبا او حرما. ثم هذه الاباحة اي اباحة؟ وهي الاباحة بالمعنى الاخص. هذا عندما يقول والاباحة مراده مو الاباحة بالمعنى الاعم والمعنى الاخص، ها مراده الاباحة بالمعنى الاخص. والاباحة يعني الاباحة بالمعنى الاخص تنقسم ماذا؟ الى قسمين. التفتوا جيدا، الاباحة بالمعنى الاخص تنقسم الى قسمين. تارة ان الاباحة بالمعنى الاخص ملاكها عدم وجود اي مصلحة لا ملزمة ولا غير ملزمة، لا مفسدة ولا مفسدة ملزمة ولا مفسدة غير ملزمة، يعني الخلو عن اي شيء. يعني الان هذا الماء الذي امامي، ماء امامي، عطشان لا مو عطشان، الماء الموجود في الاناء هل مثلا مكتوب في داخل الاناء آية من القرآن حتى اتبرك بشرب الماء؟ لا. مضطر الى الشرب؟ لا. نجس؟ لا، لانه اذا كان مضطر الى الشرب لابد ان تشرب، اذا كان نجس يحرم ان تشرب. اذا كانت فيه مثلا بعض الحزازات النفسية يكره ان يشرب. اذا كان فيه مثلا مكتوب في الاناء بعض الايات القرآنية او قرئ عليه بعض الادعية فيستحب ماذا؟ ان يشرب. هسه افترض كل هذا مو موجود، كل هذا مو موجود، هذا الشرب الماء من هذا الاناء مباح او ليس بمباح؟ نعم. شنو معنى مباح هنا؟ يعني لا توجد فيه اي مصلحة لا ملزمة ولا غير ملزمة، ولا توجد فيه اي مفسدة لا ملزمة ولا ماذا ولا غير ملزمة، يعني خلو الفعل عن كل شيء، هذا نسميه ماذا؟ الاباحة. خلو الفعل عن كل شيء، عن مصلحة عن المصلحة بقسميها وعن المفسدة بقسميها، هاي الإباحة نسميها إباحة لا اقتضائية، إن لا تقتضي شيئا، خالية من كل شيء. واضح هذا المطلب؟ احفظوا جيدا هذا المطلب، إن شاء الله مفيد في مبحث آخر، وهو في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع على مبنى سيد الأستاذ. القسم الثاني من الإباحة لا، مو أنه خالي عن كل شيء، لا، فيه مصلحة، فيه مصلحة، ولكن المصلحة مو في الإتيان، المصلحة في أن أكون حرا أن آتي أو لا آتي. تواجدين يقول بعض الآباء يقول هذا الطفل لابد في عمر معين تجعله ماذا؟ تجعله حرا يتحرك كما يشاء، لأنه في طاقة عند الطفل لابد أن يخرج هذه الطاقة. هذا عندما يقول اجعله حرا، يعني لا يوجد مصلحة في حريته او توجد مصلحة في ان يكون حرا. اي منهما؟ توجد مصلحة في ان يكون حرا. اذا المصلحة تارة تلزم بشيء واخرى ماذا؟ لا تلزم بشيء بل تجعل الانسان مختارا. يقول انت حر كيفما تشاء، انا اريد ان اجرب انت قدرتك العقلية شقد، انا اجعلك حرا ان تفعل وان لا تفعل، ولكن اكون مصلحة في جعلك حرا ومختارا. هذه الاباحة نسميها اباحة اقتضائية في قبال القسم الاول من الاباحة التي تسمى ماذا؟ اباحة لا اقتضائية، لان تلك الاباحة كانت ماذا؟ خالية عن كل شيء. هذه ليست خالية عن كل شيء القسم الثاني من الاباحة، بل فيها مصلحة، ولكن متعلق المصلحة مو الزام، وانما متعلق المصلحة يعني بعبارة اخرى ان المصلحة ترى في ان تفعل على نحو الوجوب، واخرى في ان تفعل على نحو الاستحباب، واخرى في ان تكون مختارا في ان تفعل او ان لا تفعل. هاي مصلحة. فهذه الإباحة نسميها الإباحة الاقتضائية. ومن هنا السيد الشهيد يقول أن الإباحة بالمعنى الأخص تنقسم إلى إباحة اقتضائية وإلى إباحة غير اقتضائية. قال والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام بقسمين، يعني الوجوب أو الحرمة فعلا أو تركا، ثم فعلا ايضا بقسمين وتركا ايضا بقسمين. هذه هي الاباحة بالمعنى الاخص. وقد تنشأ، هذه الاباحة بالمعنى الاخص اللا اقتضائية، ولكن وقد تنشأ الاباحة عن وجود ملاك في ان يكون المكلف مطلق العنان، يعني ان يكون حرا لا يوجد له، لأنه الأحكام الشرعية بمثابة اللجام للإنسان. إنه هذا الإنسان، هذا تعلمون أن الحيوان إذا لم يكن له لجام لا يتحرك كما يريده صاحبه، وهذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة على أنه إن لم يكن له لجام وعنان يمنعه لتحرك بالنحو الذي يوقعه في مفاسد كثيرة، فيحتاج إلى عنان، وهذا العنان هو الشرع، فيحتاج إلى عقال، وهذا العقال هو العقل. أنتم تعلمون في اللغة العربية العقال ما هو؟ هذا الذي يقال المعقل أو العقال العربي، ما هو؟ اللغة في اللغة العربية العقال ما هو؟ ما كان الحبل الذي كان يربط به ماذا؟ رجل البعير حتى لا يتحرك. قبل ماذا سمي عقل الإنسان لعد بالعقل؟ لأن العقل يربطه، فلهذا تجد إذا ما عنده عقل يصير مجنون طبعا. والمجنون ليس هو الذي يتخبط في الشارع، بل المجنون من لم يطع الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالس مع أصحابه، مر شخص مخبول مجنون، فأخذ الناس كل يعلق التعليق المناسب، قال لا تقولوا مجنون بل قولوا مريض، لأن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، فإذا لم يكتسب بالعقل الجنان ولم يعبد به الرحمن فهو ماذا؟ فهو جنون. هسه شوفوا اصطلاح الجنون شلون في الشرع يختلف عنه في ماذا؟ في العرف. الشارع يقول العاقل هو ما عبد الله، هو من عبد الله واكتسب الجنون، ومن لم يفعل ذلك فهو ماذا؟ فهو جاهل ومجنون. سمه ما شئت بالاصطلاح الشرعي، حتى لو كان استاذ العرفان، بعد اكثر من هذا اصطلاحات ما لها قيمة في الإسلام. أستاذ العرفان، أستاذ الفلسفة، أستاذ الإلهيات بالمعنى الأخص، أصلا هذه مباني البشائين والحكمة المتعالية والإشراق ومحي الدين، أصلا كأنه يجي محفوظات له، ولكنه في واقعه العملي تجده يتعامل كتعامل أي إنسان عادي في المعاملة، أي إنسان عادي. هذا مو عاقل، هذا باصطلاح الشرع باصطلاح أهل البيت هذا مو عاقل. بس انتو سموه عاقل، اعطوه امتيازات، اعطوه مكتسبات، شو تسموه سموه مو مهم. هذا المهم، هذا مو عاقل. السوق بالله عليكم لو كان هذا المنطق هو الحاكم في الحوزات، وضع الحوزات كان هكذا، يعني أن الذي يحترم مو اللي يحفظ اصطلاحات، أن الذي له مكرم عند، فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول إن أكرمكم عند الله أعلمكم لو أتقاكم. خب لماذا لم يقل القرآن أعلمكم؟ أسأل بالله عليك، إحنا الميزان بأيدينا أتقانا لو أعلمنا؟ ماكو أتقان، تجد بأن الميزان أعلم أعلم. السبب هذا في مجال العمل ما هو، في مجال التقوى ما هو، في مجال أخرى ماكو. أنا ما أريد أقول أن العلم ما إلى قيمة، أريد أقول العلم بلا عمل ما إلى قيمة، كما أن العمل بلا علم أيضا لا قيمة له. يقول أمير المؤمنين كم من سائر على الطريق لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. ليش؟ لأنه مو سائر على الطريق الصحيح، هو يريد يروح إلى طهران ولكن ماخذ طريق أراك، فهيش ما يسرع في السيارة، يقترب من طهران ويبتعد عن طهران ويبتعد عن طهران. فلهذا قرأنا للإخوة في بحوث أخرى من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد ازداد من الله بعدا. الإخوة هذه يكون من الآن يبدأون واقعا، هذه جملة معترضة خرجت إليها لأني أجد احتياج شديد في الحوزة إلى هذه المطالب. الإخوة من الآن يبدأون عندما يتعلمون شيء في قباله يشوفون هل تغيروا نفسيا في اتجاه الصلاح وفي اتجاه التقوى، أو نفس هذا الإنسان اللي كان قبل ما يجي إلى الحوزة إذا واحد تكلم عليه كلمة بذيئة يرده بخمسين كلمة، الآن بعد ما تعلم خمسين سنة فقه أصول إذا واحد قال له كلمة هم يرده بخمسين كلمة، عشان تفرقت. تشايفين بعضنا نحن الطلبة والجميع طلبة سواء كانوا من أهل العلم أو لا، يشوفون بعض عندما صفت قضية افترفت واحد أفندي قال إلى فلشي يكيل له ما خرج من فمه. بابا أخر أنت فرقك عن ذاك هذا، وهو أنه أنت عندما خليت عمة يعني مولانا أنا تربيت أكثر منك، هذا معنى العمة، مو معنى العمة أنه أنا حفظت اصطلاحات أنت مو حافظ، هذا مو الميزان. والإنسان على نفسه بصيرة، هذه بصيرة تاء يقولون ماذا تاء المبالغة من قبيل علامة، يعني مو فقط أن الإنسان بنفسه بصير بل بصيرة يعني مبالغة في العلم والبصر، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. خليه يمتحن نفسه يوميا شهريا سنويا أنه بعد سنة هذه العلوم اللي أخذها من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه غيرت من واقعه شيء أم مو فقط ما غيرت من واقعه شيء؟ إذا سابقا عندما كان يفعل الحرام ما يستطيع أن يوجه، الآن عندما يفعل المحرم ماذا؟ يستطيع أن يوجه عنده قدرة على التوجيه. يقولون أن بعض المحققين الكبار في زماننا كان مجيز للطلبة لغير الطلبة أن يغتابوه، ولكن للطلبة ما كان مجيز، قال ما أسمح هذول يغتابوني، أما غير الطلبة أسمح له. فديوم سألوه لعله للطيفة أيضا، فديوم سألوه أنه سيدنا لماذا؟ قال باعتبار انه غير الطلبة من يغتابني، من تقول له بابا ليش تغتاب؟ يقول خب استغفر الله. اما الطلبة من يغتابني لانه يعلم اولا لابد يفسقني حتى يغتابني، لانه لا غيبة لفاسقين، فلهذا اولا يفسقني اليه بعدين يتكلموا عليه. فصير عنده قدرة على التوجيه. فلهذا وجدتم انه في كلماتنا هذه المطالب صارت هواية مبتذلة، تشوف بأنه يعمل الإنسان كل شيء وعندما يسأل يقول بلي إلى توجيهه، توجيه فلان شي، توجيه فلان شي، توجيه توجيه بلي توجيه توجيه. ولهذا أنتم تشوفون مجالسنا فيها غيبة، مجالسنا فيها نميمة، مجالسنا فيها اتهام، من تسأل من يقول له بابا آخر هذه غيبة يقول لا مو غيبة أبدا، مو غيبة أبدا. أنتم شوفوا مجال، طبعا أنا ما أستثني نفسي، ها بيني وبين الله ما أستثني نفسي فيها، أنا عايش في هالمجالس أبدا مغيبة. فيبدأ أنت ماذا يفعل؟ يبدأ ببيان مثالب ذلك المغتاب المسكين صدقا أو كذبا حتى يصحح ماذا؟ أن قوله حتى لا يصير هو فاسق، وإلا إذا كان مغتاب هو يكون فاسقا هو، فمضطر أن يفسق الطرف الآخر يعني. فلهذا الإخوة وقعا، هل علوم إذا ما يصاحبها تقوى لله سبحانه وتعالى، إذا ما يصاحبها تربية، إذا ما يصاحبها أخلاق مولانا، الإخوة اعلموا أنها تكون وبالا علينا يوم القيامة، اعلموا، لأنه يوم القيامة في النتيجة العبد الجاهل يقول جهلت لا أعلم، فيعاقب عقابا واحدا وهو عدم العلم، ولكن العالم يعاقب بكل وكل واحد من أفعاله يعاقب عقابا، لأنه كان يعلم وعمل، كان يعلم وخالف. فلهذا في الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تجد أنه عندما يأتي إلى مسؤولية العالم يقول هو بكثير من مسؤولية الجاهل. قد من يأتيهم إلى بيان حياتهم أو يبين خصوصياتهم يقول أولئك وأولئك هم ميت الأحياء. هذول تشوفهم يمشون في الشارع في الطرقات ولكنهم كأنهم خشب مسندة. شلون أنه هذا الخشب واقف يجي يقول شوفه تتحرك يتحرك ولكنه هذا جماد لا حياة له. الإخوة مطلب الأساسي عندهم يكون العمل التقوى. أما هذه الأبحاث من قبيل واحد يروح يتعلم فيزياء مرة يتعلم ماذا؟ اصطلاحات. واحد يتعلم طب، واحد يتعلم اصطلاحات ماذا؟ فلسفة وعرفة، ما يؤثر في الشيء. فلهذا قال وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان وملاكها هذه الإباحة الاقتضائية على الأول، وملاكها يعني الإباحة وملاكها على الأول لا اقتضائي وعلى الثاني ماذا؟ اقتضائي. بينا معنى الاقتضائي واللا اقتضائي. بلي لا لا ليش ليش شو العبث؟ بلي لا بعض ال... لا لا من قول من قال بأن كل أقسام الإباحة في الإسلام على شكل واحد؟ من قال لكم هذا؟ نعم اللي نقول أن الإباحة في الإسلام على قسمه، يعني الشارع تارة يبيح لك مثل شرب الماء، مثل شرب الماء هذه الإباحة لا اقتضائية، وعندنا قسم آخر من الإباحة هذه مرتبطة ببحث آخر، فلهذا أنا قلت مفيدة لكم في الحلقة الثالثة، مفيدة لكم في مكان آخر، هناك السيد الشهيد سيستفيد من هذا القسم من الإباحة لبيان مطلب آخر.
يعني لا اقتضائي ليس وراءها مصلحة مطلقا،
ياهو القسم الأول
لا اقتضائي ليس وراءها مصلحة،
كل لا يوجد أي شيء وراءه لا مصلحة ولا مفسدة. شنو منافاته؟ أنا ما أقول شنو المنافاة، تقول يتنافى بينوا وجه الملازم. من من قال هذا؟ وين هذا؟ يا دليل عقلي يقول هذا، وين قال بأن الحكمة الإلهية تقول أن كل فعل يصدر من الإنسان لا بد أن يكون فيه مصلحة والمفسدة؟ وين يقول البرهان هذا؟ إلا بديهي تدعون، ما أدري أنا إذا إذا بديهي تدعون فما أعرف، أما إذا دليل عقلي فبينوا الدليل العقلي. ودونه خرط القتاد، التضاد بين الأحكام التكليشية. بلي بلي لا 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 ما كنت أجاوب، قلت أنا فقط مولانا بينت المطلب، هسه شنو حقيقته؟ أنا أوكلت إلى الحلقة الثالثة الإخوة، بعد لابد ما يستعجلون، إن شاء الله في الحلقة الثالثة نجد أن الإباحة الاقتضائية هذيك اللي نقولها في الأصول العملية إباحة، هذيك إباحة اقتضائية مو إباحة لا اقتضائية، إن شاء الله في محله سيأتي. تقولت ما تريدون مني أن الأصول كلها بينة أنانة، لابد في المقدار يبقى إن شاء الله بعدين يأتي. التضاد بين الأحكام التكليفية، خب مما تقدم اتضح أن الأحكام التكليفية لا تضاد بينها بنفسها، لماذا؟ باعتبار أن الحكم اعتبار، والاعتبار كما يقولون خفيف المؤونة. أنت الآن أجلس هنا أقول اعتبرت الوجوب واعتبرت عدم الوجوب، يلزم محذور؟ ولكن التضاد متى يكون؟ إذا كان اعتبار الوجوب فيه مصلحة وماذا؟ وإرادة، وعدم الوجوب أي الحرمة فيه ماذا؟ مفسدة وإرادة، عند ذلك يقع التضاد، ولكن لا بين الاعتبارين، بين مبادئ الاعتبارين. إذا نحن عندما نقول يوجد بين الأحكام التكليفية تضاد، مرادنا بين الاعتبارات يوجد تضاد، لو بين مبادئ الاعتبارات يوجد تضاد. مرادنا بين الأحكام بنفسها يقع تضاد، لو مرادنا بين مبادئها يقع تضاد، أي منهما؟ بين مبادئها. ومن هنا نقول أن الوجوب يضاد الحرمة. هذا التعبير أيضا بحال نفس الموصوف لو بحال متعلق الموصوف. الوجوب لا يضاد الحرمة، مبادئ الوجوب تضاد مبادئ الحرمة. قال: وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا نجد أن بينها تنافيا وتضادا. واضح؟ ستبين أنه التنافي بين الأحكام وبين مبادئ الأحكام. الآن سيبين السيد الشهيد ها، ولكن أنت تنسب التضاد بين المسببين مع أن التضاد أين؟ بين السببين. هو حقيقة يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين من الأحكام التكليفية في فعل واحد. ومرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام. أما نفس الأحكام التي هي الاعتبار فلا تنافية، وأما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، إذ لا تنافية بين الاعتبارات إذا جردت عن مبادئها التي هي الملاك والإرادة. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، لأن اجتماع المثلين محال كما درستم في المنطق. فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين، لأن الوجوب الأول ما هو الغرض منه؟ التحريك. التفتوا جيدا. خب الوجوب الثاني ماذا يريد أن يفعل؟ الوجوب الثاني التحريك وتحصيل للحص. الوجوب الأول ماذا يريد أن يفعل؟ أن يحركني إلى الإتيان. والعقل يحكم أو لا يحكم بوجوب الإتيان؟ نعم يحكم. خب الوجوب الثاني ماذا يريد أن يفعل؟ هم يحركني؟ خب الأول حركني بعد تحصيل للحاصل فيكون لغوا. فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين. لماذا؟ لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهو اجتماع المثلين، وهو من قبيل اجتماع المثلين. لا أنه اجتماع المثلين، لأن اجتماع المثلين مرتبط بالأحكام التكوينية وهذه أمور اعتبارية، فلهذا عبر سيد الشهيد وهو من قبيل اجتماع المثلين، لا أنه من اجتماع المثلين، لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد. نعم الإرادة قد تقوى وتشتد، ومن هنا نحن نجد أن الوجوبات مراتبها بعضها مختلف عن البعض الآخر. لو خير الإنسان أن يقتل إنسانا عاديا أو يقتل نبيا، جاءه شخص وأخذ السلاح على رأسه قال إما أن تقتل أو قتل، يقولون بأنه في مسألة القتل فيه بحث، قال إما أن تسلب من هذا الشخص العادي وإما أن تسلب من هذا الذي هو نبي، كلاهما حرام أو ليس بحرام، ولكن الحرمة في أيهما أشد؟ في أن يسرق من النبي. فإذا الملاكات قد تشتد وقد تضعف، ولكنه ماذا؟ لا تتكرر، وإنما تقوى وتشتد. والمحذور هنا أيضا عندما نقول اجتماع المثلين محالون بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه الذي هو حكم تكليفي. شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. في هذا المطلب نريد أن نبين نكتة واحدة، وهي أن الله وردت عندنا روايات كثيرة وأدلة عقلية وأدلة من القرآن تثبت لنا أنه لا توجد واقعة إلا ولله فيها حكم. يعني نحن لا نستطيع أن نتصور أن هناك واقعة من وقائع هذه الحياة إلا وأن الله سبحانه وتعالى شرع لها حكما. هسه لعله قد وصل إلينا ولعله ماذا؟ لم يصل، ولكن التشريع غير الخطاب. واضح عندكم؟ نحن قلنا أن الاعتبار شيء، الحكم الشرعي شيء، وماذا؟ والخطاب المبرز له شيء آخر. لعل الخطاب لم يصل إلينا، ولكن التشريع موجود أو ليس بموجود. نحن عقيدتنا بناء على مبنى الإمامية يقول بأنه لا توجد واقعة ولا توجد حادثة إلا ولله فيها حكم. مو خطاب حتى تسأل تقول وين كثير من الأمور الآن نحن نبحث عنها في الشريعة لا نجد. التفتوا جيدا، فيها تشريع. هذا التشريع قد يصل إلينا وقد ماذا؟ وقد لا يصل. وهذا معنى قول الفقهاء والأصوليين: ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. ومن هنا نحن نشكل في علم الكلام على العامة الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس معصوم في القضايا الحياتية. يعني ما لا يرتبط بالأحكام ليس معصوم. نحن نجيبهم نقول لا يوجد عندنا شيء لا يرتبط بالأحكام. أخر تتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون رواية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تأبير النخل فأمرهم أن لا يؤبروا، وبعد ذلك ماذا خسروا أصحاب النخيل؟ فجاءوا إليه قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنتم ليس سألتنياكم ما كنت أعرف أنا. نحن نقول أنه في النتيجة تأبير النخل إما كان واجبا إما كان حراما إما كان مستحبا إما كان ماذا مكروها إما كان مباحا، وكان ينبغي أن يبين واحد من هذه، والنبي إذا كان بين فهو الحكم الشرعي له. لا نستطيع أن نتصور أن هناك واقع في هذه الحياة وليس لله فيها تشريع وليس لله فيها حكم، ولكن الإنسان قد يصيب ذلك الحكم وقد يخطئ ذلك الحكم. من هنا نحن نسمون ماذا المخطئة، لأنه نعتقد أن لكل واقعة حكم قد نصيبه وقد نخطئه. قال ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية من فردية وعبادية واجتماعية وكل المجالات، إذن فمن اللطف اللائق برحمته. طبعا دليلنا واحدة من الأدلة العقلية ماذا؟ هذا الدليل، وهي ما تسمى بقاعدة اللطف. فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة، لا يشذ عن الدين أي شيئين. وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخلاصة تلك الروايات أن الواقعة لا تخلو عن حكم حتى أرش الخدش. إذا خدش إنسان شخصا آخر الشارع أيضا بين مقدار الأرش الذي لا بد أن يدفعه هذا الخادش. تقسيم الأحكام يأتي، والحمد لله رب العالمين.